ونستدعي بالله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب أي الرقاب أفضل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. أي الرقاب أفضل؟ هذا يشمل جميع الرقاب، سواء في العتق أو في الأضحية فيما يتعلق بهيمة الأنعام، كالأضحية والهدي والعقيقة ونحو ذلك. فكلما كانت الرقبة أغلى كلما كانت أفضل، هذا واضح، ما في إشكال. اشترى ضحية بألف ريال أفضل من اللي اشتراها بخمسمائة أو بثمانمائة. لكن في مسائل اختلف فيها العلماء، وهي: ما إذا دار الأمر بين أن يشتري أضحية واحدة بألف ريال أو يشتري أضحيتين بألف، هذه بخمسمائة وهذه بخمسمائة، أيهما أفضل؟ على كل حال هذه مسألة فيها خلاف، والحديث ليس صريحا في تفضيل الواحدة على الثنتين، لكن الحديث صريح في تفضيل الواحدة الغالية على الواحدة التي دونها في الثمن. هذا واضح، الأضحية بألف أفضل من الأضحية التي بخمسمائة أو ثمانمائة، أما ثنتين أو واحدة فهذه ليس الحديث ليس صريحا في التفضيل. وإذا اختلف العلماء، لما قال إن الواحدة أفضل من الثنتين لأنها أغلى ثمنا يدخل في الحديث، ولما قال الثنتين أفضل لأنها أكثر لحما، والأمر في هذا واسع محل نظر. كذلك العبيد، أيهما أفضل، يعتق عبد بعشرة آلاف أو يعتق عبدين بعشرة؟ ربما يكون عبد واحد يساوي مثل عشرين، لأنه عالم أو لأنه كذا أو كذا من الصفات المحمودة، وعبد يساوي لعشرة، فأيهما أفضل، يعتق عبدين بعشرين أو عبدا واحدا بعشرين؟ منهم ينظر إلى العدد، وأنه حرر رقبتين مؤمنتين فله فأجره أكثر من حر رقبة واحدة، لأن ثمن واحد، لكن هذا حرر ثنتين وهذا حرر واحدة. ومنهم من قال إنه ينظر في المصلحة والمنفعة، ربما يكون العبد الواحد أنفع للمسلمين من عبدين أو أكثر، هذا عبد تقي وعالم عتقه فيه تفريغ له في طلب العلم والتعليم والدعوة والأمر معروف أنه على المنكر، فنفعه عظيم، قد لا يعادله ولا عشرة، فينظر في المصلحة وينظر في نفع هذه الرقبة ونفع هذا العبد. فلا يعني كما تقدم الحديث ليس فيه مفاضلة بين واحدة واثنين، الحديث فيه مفاضلة بين رقبة غالية ورقبة رخيصة، الغالية أفضل عند الله جل وعلا. وهذا لأجل ألا يستخسر الإنسان ما يدفع في سبيل الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يضعف يقول: أشتري أضحية بألف، ليش أشتري أضحية؟ فيه أضحية بسبعمائة تؤدي الغرض، طيبة جيدة وليس فيها عيوب، سبعمائة ريال ويحصل بها المقصود وليست رديئة. لكن نقول: لا، كلما تحريت الأسمن والأفضل في النوع، أن الغنم أنواع بعضها أجود من بعض وأطيب لحما، كلما تحريت النوع الأجود والأسمن والأحسن كلما كان أفضل. ليس هذا من باب التبذير أو من باب ضياع المال، ليش أشري كبشا بألف ريال، ألف ومئتين يصل لألف ثلاثمائة ريال، وفيه كبش باع بثمانمائة وهو لا بأس به جيد. لا، نقول هذه الألف والثلاث في سبيل الله ولها أجر عظيم، وعملك هذا أفضل من الذي ضحى بثمانمائة، وهذا من باب الكرم في الإنفاق في سبيل الله والجود، ودليل على صدق الرغبة فيما عند الله. يعني الإنسان لا ينفق ما يحب إلا لما هو أحب، يعني يدل على قوة إيمانه وعلى تفضيله لمحبوب الله جل وعلا على محبوب نفسه. هذا هو المراد بالحديث. وأما قضية العدد فهذا أمر آخر. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. لا شك أن هذا أفضل العمل، الإيمان بالله هو أساس الأعمال، الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، والجهاد ذروة سلام الإسلام. لكن قدم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث الصلاة والبر، بر الوالدين على الجهاد، فما في تعارض. الصلاة عمود الدين وهي ركن، والجهاد ليس من أركان الإسلام. الصلاة فرض عين والجهاد فرض كفاية في الأصل، ولا شك فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وبر الوالدين إذا تعين أفضل من الجهاد، لأنه واجب والجهاد مستحب، وجنس الواجب أفضل من جنس المستحب. ولكن من حيث هو الجهاد من أفضل الأعمال لما ترتب عليه من المصالح العظام. فالمجاهد في سبيل الله سبب في دخول الناس في دين الله، فالجهاد فتح للبلدان والقلوب، ولا ينتشر الإسلام إلا بالجهاد، لأن الناس بينهم وبين الدين حاجز وحائل من الحكام الفجرة الكفرة، فهؤلاء لابد أن يزالوا عن طريق الإسلام حتى يصل إلى الناس. فالجهاد كسر بهذا الحاجز حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. ومعلوم أن الجهاد سبب عظيم لدخول الناس في دين الله. واعتبر بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي في المدينة 13 سنة، كم الذين أسلموا؟ مع عدد معدود قليل جدا. ثم بقي في المدينة 10 سنين يجاهد، وشفر الجهاد في السنة الأولى، يعني 10 إلا قليل، ودخل الناس في دين الله أفواجا في هذه 10 أو أقل من 10، أقل من 10 سنين دخل أعداد لا يحصيها إلا الله. ولا مقارنة بين من دخل بعد الجهاد وبعد الهجرة بمن دخل قبل الهجرة، ما في مقارنة، هذا عدد لا يحصيه إلا الله. ثم استمرت الفتوح والجهاد، فأسلم ألوف مؤلف لا يحصيه إلا الله حينما فتحت فارس والروم وبلاد الترك والأندلس ونحو من البلاد، دخل ألوف ملايين لا يحصيه إلا الله بسبب الجهاد. هؤلاء الذين دخلوا في دين الله، المجاهد الذي كان سببا في إسلامهم له مثل أجرهم إلى قيام الساعة. مصر كانت بلد كفر، فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه والجيش الذين معه رضي الله عنهم، كل مسلم في مصر إلى قيام الساعة للنبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص ومن جاهد معه فتح مصر، لهم مثل أجورهم إلى قيام الساعة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى قيام الساعة، ينقص ذلك إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نص الحديث. من الذي تسبب في دخول الإسلام إلى مصر؟ الذين فتحوا مصر، فلهم مثل أجور من أسلم وتتابع وتسلسل الإسلام إلى قيام الساعة. فلا شك أن الجهاد والدعوة والتعليم له من الأجور ما لا يحصيه إلا الله، فلا عجب أن يقدم وأن يكون من أفضل الأعمال والقربات. لكن إذا تعارض مع الواجب فلا شك أن الواجب أفضل من المستحب. فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا، وفي اللفظ المشهور أغلاها ثمنا، والمعنى واحد، أعلاها أو أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها المحبوب، لأن الناس لا يتمسكون ويكون نفيسا عندهم من أموالهم إلا الطيب، لأن هذا فطرة في قلوب الناس لا يجتمعون على محبة الردي. فالله تعالى فطر الناس على حب الجيد، فإذا كان الناس أهل الغنم يفضلون هذا النوع فهو الأفضل. ولو كان يقول بعض الناس والله أنا أرى أن الاسترالي مثلا ألذ بنا ألذ لحما وأطيب من النعيمي مثلا، نقول لا هذا رأي خاص لك، لكن العبرة بأهل الغنم أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. أهل الغنم ماذا يفضلون؟ يفضلون هذا النوع فهو الأفضل عند الله. أما الأراء الفردية والشذوذات هذه لا عبرة بها، العبرة بما جبر الله تعالى عليه الناس. قلت فإن لم أفعل هذا حرص من أبي ذر رضي الله عنه، يسأل أسئلة كثيرة متعددة لمحبة الخير والحرص عليه. قلت فإن لم أفعل يعني ما استطعت أو ضعفت أو كذا، فهل ينتهي الخير بهذا؟ يعني ذكر له أعمال كبار: إيمان، الجهاد، الجهاد في سبيل الله، العتق، والتقرب الله بالرقاب. قال فإن لم أفعل قال تعين ضائعا، هذا لفظ البخاري، لفظ مسلم تعين صانعا، وهو الأقرب والأرجح لأنه يناسب بقية الحديث، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانع أو تصنع. فهذا يدل على أن باب الخير مفتوح، وأن خصال الخير كثيرة بحمد الله، وأنه لا يعجز عنها أحد. إذا عجز عن عمل مستقل فله أن يعين، يعين صانعا في اللفظ في حديث أبي موسى رضي الله عنه وفي الصحيحين: تعين الرجل فتحمل متاعه على دابته صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. كل عمل مهما قل من الإحسان فهو صدقة. قال عليه الصلاة والسلام كما حديث جابر وفي رواه مسلم رواه البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنهما قال: كل معروف صدقة، كل معروف، كل معروف وخير مهما قل فإنه صدقة يثاب عليه صاحبه. تعين صانعا، إذا رأى أحد يصنع صناعة أعانه هذا عمل خير. أو تصنع لأخرق، الأخرق هو الذي لا يحسن العمل. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود برجل يسلخ شاة ولا يحسن السلخ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تنحى لأريك، فدحس في يده حتى أراه كيف يسلخ. يعني انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى بساطته في التعامل مع الناس، هو سيد ولد آدم وهو الإمام يعني بمثابة الرئيس للدولة هو الحاكم، يرى شخصا يسلخ شاة فلا يستنكف أن يعينه ويباشر السلخ بنفسه، يريه ويعلمه كيف يسلخ. فلما قال هذا عمل تافه، هذا عمل لا يليق بالكبراء وكذا، يعلمه أحد الناس وكذا، لا، تولى تعليمه بنفسه عليه الصلاة والسلام ودحس، يعني أدخل يده بين الجلد وبين اللحم، لأن هذا أسرع وأسهل في السلخ. والرجل كان يمكن في السكين يقطع وكذا وما عرف، فبين له أن هذا أسرع وأسهل فعلمه كيف يسلخ. عان هذا الأخرق، هذا من نوع الأخرق، أو يقال أنه ما يعرف هذه الصنعة. الأخرق هو الذي لا يحسن صناعة مطلقا، ضعف في عقله وكذا وفي جسمه، لكن هذا قد يوصف أنه أخرق لكنه لم يسبق له التمرن على هذا العمل فعلمه كيف يصنع عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم أفعل، هذا حرص شديد أبي ذر رضي الله عنه، يعني هل انتهى الخير عند هذه الخصال؟ بين له عليه الصلاة والسلام أنه لم ينتهي. قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. ترك الشر هذا عمل يثاب عليه الإنسان، لكن هل هو مطلقا وإلا بشرط؟ الجواب بشرط، إذا دعته نفسه إلى شيء من الشر ثم تركه لله فإنه يثاب، أما إذا لم يخطر بباله فإنه لا يثاب ولا يعثم. ما خطر بباله شيء من المحرمات فلا يثاب ولا يعثم، لكن إذا هم بالمعصية ثم ترك لأجل الله فإنه يثاب ويكون هذا عملا صالحا. ما قام في قلبه من الخوف من الله وكف النفس هذا عمل صالح، لأنه خوف عمل قلب، أراد أن هم بزنا أو بسرقة أو بشرب خمر ونحو ذلك، ثم تذكر أن الله تعالى حرمه وأن الله تعالى مطلع عليه وأنه سيعذبه فكف، قام في قلبه خوف تعظيم من الله، تعظيم لله جل وعلا، فهذا عمل صالح يثاب عليه. أما إذا لم يخطر بباله أصلا فإنه لا يثاب ولا يأثم، لكن التزام التحريم هذا يثاب عليه في الأصل، يكون يعتقد تحريم الزنا ويمتلئ عنه لله في الأصل، فهذا يثاب عليه يعني إثابة في الأصل، يقال الإنسان مثاب على اعتقاد تحريم الزنا وامتناع عنه. صحيح أنه ما راودته امرأة ولا خطر على باله ولا سنحت فرصة، ما في شيء، لكن لو قيل له هل أنت ممكن تزيق؟ قال أبدا، هو ممتنع الآن، ملتزم الامتناع لله عن الزنا، عن شرب الخمر، عن بقية المحرمات، هذا الآن عمل صالح في الأصل، لكنه له أحد يتجدد كلما هم به ثم تركه لله. هذا هو التفصيل في مسألة المحرمات، أنه لا يقال أنه لا يثاب أبدا على الامتناع عن الزنا وامتناع عن الخمر، يمكن الإنسان يعيش عمره كله ما دعته نفسه إلى شرب الخمر أبدا ولا مرة، فهل نقول لا يثاب أبدا على ترك شرب الخمر؟ لا، لأنه ملتزم الامتناع لله، ليس لأن نفسه لا تشتهي. لو قيل له هل أنت يعني الآن ممكن تشرب الخمر؟ قال معاذ الله، أنا مكاف عنه لله، ممتنع عنه طاعة لله، فهو ثاب في الأصل على هذا الالتزام، لكن الأحاد والأفراد هذه على حسب الحال، كلما دعته نفسه وكف فإنه يثاب. وجاء هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال تعالى في الحديث القدسي وإذا تحدث عبدي أن يعمل سيئة قال الله تعالى لملائكته أرقبوه فإن عمل فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها حسنة فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. هذا هو الضابط في مسألة ترك السيئات. إذا نقول ترك المحرمات فيه تفصيل، يثاب في الأصل على التزام التحريم ولو لم تدعه نفسه إليه، هذا يثاب عليه في الأصل، ثم الأفراد كلما دعته نفسه وهم بسيئة ثم ترك الله فإنه يثاب على ذلك. ثم قال رحمه الله باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عسام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة. يعني المناسبة ظاهرة بين مشروعية العتق في بين العتق وبين أو مناسبة العتق للكسوف، مناسبة ظاهرة لأن الكسوف تخويف بالعذاب والعتق سبب للنجاة من العذاب والعتق من النار، فالكسوف تخويف، ومن أعتق أعتقه الله، فإذا خوف الله تعالى عباده بالعذاب فزعوا إلى العتق، فإذا أعتقوا عباد الله أعتقهم الله ونجاهم من عذاب الدنيا والآخرة، فيشرع فيه العتق والصدقة والصلاة والذكر وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فافزعوا إلى ذكر الله إذا رأيتموهما فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه والاستغفار، استغفر يصلي، يذكر، صدق، يعتق، على حسب ما يتيسر له من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة سبب في دفع العذاب، والعتق من أبرز الأعمال الصالحة، لأن المعتق موعود بالعتق من النار. ثم قال رحمه الله: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان مصرا قوم عليه ثم يعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. حدثنا عبيد ابن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. حدثنا مسدد حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: إلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري شيء قاله نافع أو شيء في الحديث. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتق قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى ابن سعيد وإسماعيل مومية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. يعني نوع في التبويب عبد بين اثنين أو أمة بين الشركاء، لا فرق بين اثنين أو شركاء، سواء كان عبدا أو أمة، كذلك لا فرق بين أن يكون المملوك عبدا أو أمة. فإذا أعتق هذا الشريك نصيبه، هذا عبد بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، على سواء تساوت أنصباؤهم أو اختلفت، هذا يسمى المباعض. هذا عبد يشترك فيه عدد، المباعض من بعضه حر بعضه عبد، هذا كله مملوك لكن له أسياد كثر، هذا يملك مثلا النصف، هذا يملك الثلث، هذا يملك الربع. فأعتق أحدهم نصيبه ولو قل، مهما كان هذا النصيب ربع عشر أقل أكثر، إذا أعتق نصيبه فما الحكم؟ الحكم سمعنا في هذا الحديث أنه يسري في جميع العبد، وما ذاك إلا لتشوف الشارع إلى العتق، فالشارع متشوف إلى العتق يحث عليه ويحرض عليه. فمن أعتق باختياره لابد أن يكون مختارا، أما إذا عتق عليه بدون اختيار فإنه لا تلزمه السراية. هذا خاص بمن أعتق باختياره. أما إذا اشترى مثلا أباه أو أمه أو من يحرم عليه على التعبيد فإنه يعتق نصيبه إذا اشتراه باختياره فإنه يسري لأنه هو الذي اشتراه. إذا ملكه بالميراث فإنه لا يسري لأنه ليس باختياره. إذن هذا هو الضابط إذا أعتقه مختارا. أما إذا عتق عليه بدون اختيار فإنه لا يسري. كيف يسري؟ سمعنا في هذا الحديث أنه يجب عليه أن يعتق الباقي. من أعتق شركا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال. ينظر في هذا المعتق يملك العشر أعتق نصيبه قال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله 19 عليه. نقول عندك مال؟ إن قال نعم عنده مال فإنه يقوم العبد. كم يساوي؟ يقوم قيمة عدل يعني لا يظلم المعتق فيقوم عليه بأكثر ولا يظلم الشركاء فيقوم بأقل. ينظر في قيمة العبد عند أهل الخبرة كم يساوي؟ قال هذا يساوي 10,000 إذن يلزمه 9 يعطيها شركاءه على حسب ملكهم. يملك النصف يعطيها 4,500 وكذا تقسم بينهم على حسب حصصهم ويعتق عليه العبد. هل يعتق عليهم في الحال إذا كان غنيا وإلا لا يعتق إلا بعد أن يؤدي ما عليه؟ هذه محل خلاف والجمهور على أنه يعتق في الحال. إذا قال نصيبي من فلان من العبد الفلاني حر لوجه الله أو ما قال لوجه الله قال أعتقت نصيبي من العبد الفلاني. إذا كان غنيا هذا المعتق إذا كان غنيا فإن العبد يعتق في الحال لأن التسليم قد يتأخر يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر أكثر أقل. قد يكون مثلا عنده مال لكن المال عقار يحتاج إلى مدة حتى يبيع ويسدد بقي عليها الآن 9,000 عنده مال عنده عقار عنده بيوت عنده مزارع لكنه يحتاج إلى وقت للبيع فيحتاج إلى أسبوع أسبوعين ثلاثة من أجل أن يبيع شيئا من العقار. العبد هل يبقى هذا الأسبوع عبدا وإلا يعتق في الحال؟ الجمهور أنه يعتق في الحال. بعض الفاظ الحديث تدل على أنه يعتق في الحال وذاك يطالب بالسداد يطالب أن يؤدي إلى شركائه. إذا لم يكن عنده مال فإنه لا يلزم الشركاء بالعتق لأن الشركاء ليس منهم عمل ليس منهم شيء هم باقون على ملكهم ما اعتقوا فلا يذهب ملكهم عليهم. إذا اعتق المعتق وليس عنده مال فإنه يبقى العبد مبعضا. نقول ما اعتق حر وما لم يعتق عبد هذا يسمى المبعض على حسب النسبة. إذا اعتق العشر فعشره حر وتسعة عشاره مملوك يبقى مباعضا. كيف يكون ذلك؟ يقول يقسم الأيام يختم أسياده 9 أيام من 10 وله يوم من 10 يكون فيه حرا. هذا هو معنى المباعض يعني يوم من 10 يخلى سبيله يبيع ويشتري ويتصرف وكذا كالأحرار وما ملكه في هذا اليوم فهو له ما يملكه السيد غدا. هذا اليوم هو حر ذهب وباع واشترى وربح شيئا من المال هذا المال ملكه يملك لأنه حر في هذا اليوم. فإذا جاء اليوم الثاني وصار عبدا فليس لسيده أن يستولي على المال أو يتملك المال الذي كسبه في وقت الحرية. هذا الآن يتصرف تصرف الأحرار. وإذا مات له قريب هل يرثه ولا لا؟ الجواب يرثه بقدر ما فيه من الحرية يرث بقدر ما فيه من الحرية. مثلا عشر حر يرث عشر النصيب هو زوج مثلا يرث عشر مثلا النصف أو الربع على حسب ميراث الزوج وكذلك بقية الميراث. الحديث الأخر الثانية تدل على أنه يستسعى، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. كيف الجمع بين فقد عتق منه ما عتق وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه؟ الجمع سهل، لأنه يقال الخيار للعبد، إن حب أن يستسعى وهي المكاتبة غير مشقوق عليه، يعني ما يجوز للأسياد أن يبالغوا في القيمة، وإنما يقدر يقوم تقويم عدل. إذا قال السيد والله العبد يساوي 10، كان ما أكاتب إلا 20، ما له ذلك، يلزم السيد لأن يكاتبه بالقيمة ولا يشق على العبد. هذا الآن حكم شرعي ليس للسيد خيار. هذه خلاصة هذه المسألة، أنه إذا اعتقه شخص، إذا اعتق شخص نصيبه من عبد مشترك فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فإن الخيار للعبد، إن شاء أن يكاتب هذا ما يستسعى، يعني يسعى في سداد ما عليه من المكاتبة فله ذلك، وإن أبى العبد فإنه لا يجبر، لأن الأمر له، المكاتبة هذه من أجل أن يخلص نفسه من الرق فالحق له، إن أبى وقال والله أنا أبقى مبعضا حب لي من السعاية فالأمر إليه، الخيار للعبد. الحديث الأول قال: من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. من اعتق عبدا بين اثنين، هذا على سبيل المثال، عبد وبين اثنين، ليس خاصا بالعبد دون الأمة، وليس خاصا بالاثنين دون الأكثر، لكن هذا خرج على سبيل مخرج المثال، فالعبد والأمة سواء في الحكم، والاثنين والأكثر كذلك. الحديث الثاني: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد. الثمن في الروايات الثانية القيمة، هل بينهما فرق؟ الجواب نعم. الثمن ما هو؟ ايش يراد بالثمن؟ القيمة؟ لا، قلنا فرق من الثمن والقيمة. الثمن ما هو؟ هو الذي استقر عليه العقد، والقيمة هو الذي يساوي. قد يكون هذا العبد قيمته 10، لكن هذا الشخص اشتراه 9، لماذا؟ لأنه اشتراه من أخيه أو من صديقه أو من قريبه فرخص له في الثمن. معروف الإنسان إذا باع على صديقه أو قريبه وكذا يتسمح في الثمن، يقول والله هذا العبد يسوى 10، لكن مدام منك أخي أو صديقي خذه 9، خذه 8. هذا إيش الآن؟ 8 و9، هل إيش نسميها؟ ثمن، والقيمة 10. طيب الحديث الآن قال الثمن، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاء حصصهم. فنقول هذا يعني ذكر الثمن المراد به القيمة، لأن الثمن هنا لا اعتبار به، قد يكون اشترى ما قيمته 10 ب15، لأن المشتري حاب البائع، البائع مثلا قد يكون ابنك أو أخاك أو عزيز عليك وحالة المادية ضعيفة وأنت غني فأردت أن تنفعه، قلت أنا عارف أن عبدك هذا ما يساوي إلا 10، لكن أنا بعطيك 15، ما في مانع، هذا يسمى محاباة. إذا أعتق أحد الشركاء فإنه لا يلزم بالثمن، لا يلزم بالثمن، هذا ظلم له، يلزم بالثمن، هذا رضي بالثمن لمحاباة البائع، لكن الآن لما أعتق ما فيه إلا العدل، قيمة العدل، لا يظلم هذا ولا يظلم هذا، لأن هذا ليس بيع وشراء بالاختيار حتى يقال والله الخيار للبائع أو الخيار للمشتري، هذا حكم شرعي ملزم، والشرع جاء بالعدل، لا يظلم البائع ولا المشتري. فالثمن هذا في الرضا، إذا تراضى الطرفان فيشتريان بما شاء، بأكثر أو أقل الأمر إليهما، إذا تراضي فلا مانع، لكن إذا جاء التقويم، إذا جاء الحكم الشرعي الملزم فإنه يكون بالعدل، والعدل هو القيمة ما يساويه في السوق. إذا ذكر الثمن هنا ليس مراد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد المراد به قيمة العبد، يدل عليه بقية قوم العبد عليه قيمة عدل. هذا العدل، العدل أن يقوم بما يساوي في السوق لا بأكثر ولا بأقل. فأعطى وضبطت بالمبني المجهول فأعطي معنى واحد، فأعطى شركاءه حصصهم يعني على حسب الملك النصف والثلث والربع، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث الثالث قال: من اعتق شركا له في مملوك. كلمة مملوك هذه استفاد منها إيش؟ أنه يشمل، لأنه يشمل الذكر والأنثى، كلمة مملوك هذه تشمل الذكر والأنثى. أما عبد فالأصل أنها تطلق على الذكر، يقال هذا عبد وهذه أمة، لكن مملوك هذا يشمل الذكر والأنثى، فهذا دليل على أنه لا فرق بين الذكر والأنثى. بعض العلماء خالف هذا وقال الأنثى لا يشمله الحكم، هذا خاص بالرجل، لأن الرجل إذا أعتق فإنه يتصرف وينفع، ربما يكون قاضي، ربما يكون حاكم، ربما يكون كذا. أما المرأة فإنه قد يكون سببا في ضياعها إذا تحررت، فلا بد أن تكون تحت سيد يحفظها كذا. لكن هذا القول قول ضعيف، والحديث يدل على العموم. من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، كما تقدم الثمن هنا غير مراد القيمة. فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فإن لم يكن له مال يقوم عليه، يقوم صفة لمال وليست كلاما مستعلفا. فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق، يعني فإن لم يكن له مال يقوم عليه، كلام متواصل، فإن لم يكن له مال يقوم عليه فإنه يعتق منه ما أعتق. حديث الرابع قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. هذا دليل على إيش؟ على أنه يعتق في الحال وليس بعد أداء القيمة. واضح هذا؟ يؤخذ منين؟ من قوله عليه الصلاة والسلام فهو عتيق. شوف، من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد، ولا فرق بين نصيب له في مملوك شركا في عبد، اللهم لو قلنا المملوك يعني كما تقدم يشمل الذكر والأنثى. ومن أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. إن كان له مال فهو عتيق في الحال، وإن لم يكن له مال فإنه لا يعتق منه إلا ما أعتق. هذا دليل على أنه يعتق في الحال ولو تأخر الأداء. وإلا قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما أعتق. قال أيوب: لا أدري شيء قاله نافع أو شيء في الحديث. بين الحافظ رحمه الله أن الصواب أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء موصولا مرفوعا من طريق مالك، ومالك أثبت من أيوب في نافع، وكذلك وصله عبيد الله بن عمر وهو أيضا من الثقات الأثبات، وتابعه جرير بن حازم، هؤلاء ثلاثة كلهم رواه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا أيوب فقد تردد، قال أيوب: لا أدري شيء قاله نافع أو شيء في الحديث. هنا تردد، وثلاثة من الثقات وصلوه ورفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقبل وصل أو رفع من رفعه، لأنهم أئمة ثقات وجزموا بالرفع. ونافع تردد، حتى لو سلمنا النافع ذكره أنه جاء في بعض الروايات أنه جزم بأنه من قول نافع، ما في مانع، قد يقول نافع مرة قاله يفتي به ثم قاله مرة أخرى يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل النقل ما سمع، ولا مانع أن العالم يفتي بالحديث بلفظه بدون أن يحدث به، يفتي بالحديث يقوله ففتيا بدون أن يرفع الحديث، وفي بعض الأحيان يذكره على أنه حديث مرفوع، فهذا يسمعه يقوله بدون أن يرفعه، وهذا سمعه يرفعه، فهذه زيادة علم يجب الأخذ بها. الحديث الخامس يقول ذكروا من فتيا بن عمر رضي الله عنهما ليبين المؤلف رحمه الله أن هذا الحكم معمول به، وأنه ليس خلاف الأصل وكذا كما يقول بعض العلماء أن هذا خلاف الأصل، والأصل أنه لا يخرج مال الإنسان من يده إلا بطيب نفس منه، وهذا يخرج بدون رضا الشركاء. بين أن الحديث ثابتة، وأن ابن عمر رضي الله عنهما أفتى بموجب هذه الحديث، فلا عذر لأحد بلغته في تركها. قال عن ابن عمر رضي الله عنه كان يفتي في العبد أو الأمة، هذا في تصريح أيضا بالأمة، يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه، هذا فتيا بن عمر رضي الله عنه، قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع للشركاء انصباؤهم ويخلى سبيل المعتق، يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكره أفتى به ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق جويريه ويحيى بن سعيد إسماعيل ومية عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، لأن بعضهم ما يذكر زيادة وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني بعضهم ذكرها موقوفة بعضهم سكت عنها وبعضهم ذكرها مرفوعة، فالسكوت هنا ليس فيه دليل على أنها موقوفة، لأن هذا مجرد اختصار، والعبرة بمن زاد، من زاد وحفظ فإن الحجة على من لم يحفظ. ثم قال باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، يعني استسعى المراد بالسعاية هي الكتابة، لكنه أيضا بقيمة العدل. ظالم أنه يكون معذور، يعني الجاهل عفي عن أمة الخطأ فمعفو عنه، قال والله أنا ما علمت اللي بتحمل 9000 أنا ما أدريت، أنا ظنيت أني بعتق نصيبي العشر ب1000 ريال، أنا ما علمت أني بتحمل 9، وأنه ما يلزم، لأن الأحكام لا تلزم إلا بعد العلم بها، هذا اللي يظهر معنا. نعم والله ما هو الظاهر لي، وقد وجب عليه عتقه كله، بس أنا عندي مشكلة كلي، لكن الظاهر وجب عليه عتقه كله، لأنها تأكيد للمرفوع، إلا كان في شيء يعني مو واضح راجع الشرح. نعم كله بالضم، جيد هذا هو، ها بالضم، بالضم ولا بالكسر؟ كله الفتح فوق الشدة ولا تحت الشدة؟ لأنه الظاهر أنه الضم، فقد وجب عليه عتقه كله، وعندي منصوب فقد وجب عليه عتقه، لكن يظهر وجب عليه عتقه، العتق هو الفاعل، كله تأكيد للفاعل. عتق العب على كل حال بس اللغوية دقيقة، يلا لم يراجع الشرح. نعم الجودة أفضل مطلوبة يعني مو بل هذا على الأصل يعني ما هي بالقضية قضية مجرد أرقام الواحد يروح واحد طيب يمكن بعد واحد عنده شاة تساوي 1000 مثلا وتقول شراك تبيع 1200 حتى أكثر أجر ليس المراد هو أن الإنسان يبذل ماله يضيع ماله لا النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على الأصل معروف الواقع الثمن الذي تستحقه السلعة أما إذا رأيت مثلا أنت تريد الأضحية وتعرف أن هذا السوق الغنم فيه غالية لكثرة المشترين وكذا وفي سوق أخرى يعني نائية والأسعار تكون أقل فما مطلوب منك تذهب إلى السوق الغالي بالقضية قضية التبذير ما تضيع المال لا المراد أنك تشتري النفيس وكيف نستدل على النفيس في غلاء السعر هذا هو الأصل لكن هذه أمور يعني استثنائية فالمراد يعني لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الغالي لماذا؟ لأن الغالي هو الأطيب هذا الأصل إلا ما ندر وشذ هذا لا عبرة به لكن يقول الناس في الأمثلة المشهورة يدلك على السلع إيش؟ أقيامها يدلك على السلع أثمانها وأقيامها كيف تعرف السلعة جيدة من ثمنها هذا الأصل لكن كل قاعدة لها شذوذ أحيانا يرفع السعر لا لجودة السلعة لكن لأسباب أخرى كون السوق هذا مثلا في كثرة مشترين أو محلات مثلا استأجرها المستأجر غالية والسلع هي هنا بألف هنا بثمانمائة نفس السلع ما يعني يقال لا الأفضل تشتري بألف لأنك دفعت 1000 ريال في سبيل الله ولا تدفع 800 لا نقول اذهب إلى السوق الرخيصة واشتري بنفس الألف مثلا بنفسك أنت تشتري بألف تجد سلعة بـ1000 ريال شات بـ1000 أفضل من الشات التي بـ1000 في السوق الغالية ولا لا نقول هذا الأفضل تشتري 1000 هناك تساوي 1200 في السوق الثاني فهذا المقصود أن على الأصل أن كلما زاد الثمن زادت الجودة في أحيانا تزود الأقيام لأمور غير معتبرة شرعا مثلا لو واحد وجد ناقة سباق تباع 100,000 قال والله أنا بشتري الناقة هذه علشان أغلى ما يكون لأن هذه ناقة تباع 100,000 اشتراها وجعلها هدي هل هذا مشروع؟ لا لأن الجودة هنا لا لأجل اللحم ولأجل نفع الفقراء لا هذه سبب آخر ما يتعلق بالأضحية أو بالهدي أن المقصود من الهدي هو اللحم الذي يقدم للفقراء هذه لا ناقد السباق ربما يكون لحمه غير جيد لأن كثرة الجري وكذا قسى لحمها وكذا فليست جيدة في ناقة تكون بـ2000 3000 4000 أفضل منها لحما فليس هذا المقصود الحديث خرج مخرج الغالب الغالب أن السلع كلما كانت جيدة كلما ارتفعت قيمها قال رحمه الله حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا من عبد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة هذا تتمت الحكم في هذه المسألة المسألة الحديث الأول أنه عتق من ما عتق وهنا ذكر السعاية والجمع أنه يقال الخيار للعبد إن اختار السعاية فله ويلزم الأسياد وإن لم يختر فإنه يبقى مبعضا المؤلف هنا قال تابعه حجاج ابن حجاج وأبان وموسى يعني هذا رد على من قال إن ذكر السعاية موقوف من قول قتادة، قال به بعض العلم، لأن بعض الرواة ذكروا من قول قتادة، يعني فيها أيضا خلاف في الرفع مثل ما تقدم في قوله فقد عتق منه ما عتق. المؤلف رجح أن الزيادتين مرفوع، كلاهما مرفوع، عتق منه ما عتق، وكذلك زيادة استسعي العبد غير مشقوق عليه. وأيد هذا ذكر من رفعها قال تابعه حديات يقوي الرفع، لم ينفرد به الراوي الأول وهو سعيد بن أبي عروبة، لم ينفرد برفع هذه الزيادة، إنما تابعه ثلاثة حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة. فإن قيل لماذا لم يذكرها شعبة، أجاب عن هذا السؤال المحتمل قال اختصره شعبة، يعني شعبة من الأئمة الأثبات، قد يقول قال شعبة رواه ولم يذكر السعاية، قال اختصره شعبة، يعني شعبة ما نفى هذه الزيادة ولا ذكر أنها موقوفة، إنما سكت عنها. وهؤلاء الأربعة سعيد بن أبي عروبة وحجاج وأبان وموسى ذكروها، فإذا سكوت شعبة لا يكون تضعيفا لرواية هؤلاء الثلاثة. وليس بشرط أن يخرج البخاري لهؤلاء الثلاثة، لكنه يشير إلى أنه ورد عن هؤلاء الثلاثة أنهم رفعوا هذه الزيادة، جعلوها من المرفوع وليس من قول قتادة. لكن ذكر الحافظ رحمه الله أن هؤلاء، يعني هذه الروايات أو وصل هؤلاء الثلاثة ليس في البخاري. البخاري رحمه الله يشير إلى أنه ورد في الطرق الأخر في غير الصحيحين هذه المتابعات فيتقوى ما أخرجه. والبخاري رحمه الله إمام في الحديث وله باع طويل في معرفة الطرق والروايات، فيذكر هذه التقويات وإن لم يخرجها ليبين أنه أن ما ذهب إليه هو الصحيح الراجح. فيقال إن هذه الزيادة صحيحة، اجتمع عليها الشيخان البخاري ومسلم، كلاهما رواها موصولة ومرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيترجح أنها مرفوعة. نقف على قول باب الخطأ والنسيان في العتاقة، والله تعالى على من صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. في مسألة طيب، يعني لو ذكرناها كن باب الفائدة، يعني ذكر الحافظ رحمه الله مسألة وهي ما لو أوصى صاحب الشخص بعتق نصيبه، هذا إنسان له شركة أو شراكة في عبد وأوصى قال نصيبي من العبد الفلاني حر بعد موتي، فمات الموصي ثم علمت الوصية، قرأت الوصية، هذا العبد الآن سيعتق منه النصيب إذا كان يخرج من الثلث، المعروف أن الوصية لا تخرج إلا من الثلث، نظرنا في هذا النصيب العشر الثلث الربع، فإذا هو يخرج من الثلث، هذا العبد مثلا بستة آلاف أعتق الثلث، الثلث ألفين، نظرنا في تركة هذا الميت، فإذا هي ستة آلاف والثلث ألفين، إذن عتق، الآن عتق نصيبه من هذا العبد، بقي أربعة آلاف اللي هي السعاية نصيب الشركاء، هل يسري إلى نصيب الشركاء على ظاهر الحديث؟ هو له مال الآن ولا لا؟ له مال، ماله مات عن ستة آلاف هي قيمة العبد، والآن أعتق أوصى بعتق الثلث، عتق نصيبه، نصيبه ألفين تساوي الثلث، ما في إشكال الآن أن الثلث نصيبه عتق، أن نصيبه الآن عتق، لكن الكلام هل يسري في جميع العبد؟ قال الحافظ رحمه الله جمهور أهل العلم على أنه لا يسري. لماذا؟ لأنه ما يزيد على الثلث، لأن العتق ما حصل بعد الموت والمال انتقل إلى الورثة. وقل فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل، الآن يقولون ما له مال، لأن ماله انتقل للورثة من حين الموت، ف فلا يسري في بقية العبد. يقول يعتق ما يخرج من الثلث فقط. لو فرضنا أن العبد كله يعتق من الثلث، مثلا الثلث ترك الثلث 10,000 واعتق نصيبه 2,000 والثلث 10,000، هل يسري في الثلث؟ قال لا، حتى الثلث لا يسري فيه، لأن المال انتقل إلى الورثة، ما له إلا ما أوصى به. لو أوصى بعتق هذا العبد شيء ثاني، أوصى بمال آخر، تنفذ الوصية في هذا وفي المال الثاني. لكن لماذا لم تنفذ في بقية العبد مع أنه يخرج من الثلث، كل العبد يخرج من الثلث؟ قالوا لأن السراية تكون بعد الموت، السراية تكون لأن العتق ما حصل بعد الموت، والمال مملوك للورثة، ولم يوصي إلا بنصيبه، فما أوصى به عتق، والسراية هنا لا تحصل لأن المال انتقل للورثة، ولو كان العبد كله يخرج من الثلث. ولعلكم تتأملون، يمكن هذه تكون واضحة ولا لما واضح يتأملها. المدبر من الثلث ما في إشكال، إنه عبد ما فيه شراكة ولا فيه سراية، إن خرج من الثلث عتق، إن لم يخرج يعتق بقدر الثلث، الربع يعني حسب الثلث يكون مبعضا. إذا كان العبد بعشرة والثلث 2,000 يعتق منه الخمس، الخمس حر والباقي مملوك. Yeah.